عوائل تنتظر، هناك نساء رملت، هناك أطفال نعم فقدوا آباءهم في هذه العمليات التي نتحدث عنها، لا يمكن أن نمر عليها هكذا ونقول هذه أرقام. خلال العام 2021 فقط، لمن يسمعنا في هذا اللقاء، قدم اليمن ما لم تقدمه ربما كل الشعوب خلال عشرات السنين. نتحدث عن إنجازات باهرة. اليوم اليمن يواجه الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، الاستكبار العالمي، السلاح المتطور الغربي بأكمله، المال السعودي والإماراتي وكل من لف لفهم. وتتحقق هذه الانتصارات، يعني ذلك أن اليمن يواجه كل هذه الحرب الكونية المفروضة عليه، ويقدم هذه التضحيات ويصنع كل هذه الانتصارات التي نحاول في هذه الدقائق القليلة أن نسردها، أن نتحدث عنها ونقول أن هناك مئات بل هناك آلاف من العمليات قد جرت، وهناك صواريخ ومسيرات وأرض تحررت وما إلى ذلك. ومن المعيب أن لا نذكر فضل الشهداء، فضل الجرحى، فضل العوائل، حتى النساء والأطفال الذين صبروا على كل ما جرى خلال السنوات الماضية، يجب أن يذكروا في الإعلام لنبيد العالم مظلومية الشعب اليماني في حصار مطبق جوي وبري وبحري خانق طوال هذه السنوات. كلمة أخيرة دكتور إبراهيم، تفضلوا.
حقيقة أخي الكريم كلامك عظيم جدا، وهي عظيم المواساة حقيقة، وهو ما يتحلى به حقيقة الإعلام الصادق، حقيقة الكلمة، صدق الكلمة. أخي الكريم أنا أقول لك كل ما يقف خلف هذا هو التولي الصادق لله ورسوله والذين آمنوا، والله قال عن ذلك: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لو يفهم هؤلاء الحمقى الذين يقاتلون مع هؤلاء الأعداء الأمريكي والصهيوني والفرنسي والبريطاني وغيرهم، لو يعرفون ما معنى التولي الصادق لله ورسوله والذين آمنوا لكانوا قد أنجزوا إنجازات كبيرة جدا في ما هو في رفعة إسلامنا وديننا، وأيضا فيما يتعلق بما دعانا إليه القرآن الكريم بالتحرك الصادق. ولكن جهلوا هذه المفاهيم فلينظروا مصادقها على أرض الواقع عند الشعب اليمني، كيف قدم الشعب اليمني التفافه حول قيادته توليه الصادق لله ورسوله والذين آمنوا، وكيف استطاع أن يغلب، كيف استطاع أن يقدم هذه الإنجازات بشكل واضح وبين. هذه آية اليوم للزمان، هذه هي حقيقة ما يجب أن تكون لله ثم للتاريخ. هذا ما يجب على الناس جميعا أن يفهموا من عظيم رعاية الله لنا. الله الذي ثبت، الله الذي نصر، الله الذي أيد، الله الذي أنزل السكينة، الله الذي جعل هذا الشعب عندما كان مواليا له ولرسوله وللذين آمنوا يصل إلى تلك الحقيقة التي قالها الله في كتابه: فإن حزب الله هم الغالبون.
بارك الله بكم. النصر اليمن الحق دائما بإذن الله تعالى، والحق إلى جانب المؤمنين الصابرين المحتسبين وإلى جانب المظلوم دائما. دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. حياكم الله.
هذا قدرنا كشعب يمني، وهو فخر لنا وشرف لنا أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نقف في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وإلا ما الذي ننتظر؟ هل تنتظر لأن تتوفر لدى تلك الأدوات الإجرامية شيء من الإنسانية، شيء من الضمير، شيء من الوطنية، شيء من أخلاق الإسلام وقيمه الشرعية الحقيقية الصادقة؟ والحق، الحق الحق هو مع المظلومين، مع المعتدى عليهم، مع المبغي عليهم، حين يتصدون للظالمين وللمجرمين. أما عبيد الصهاينة، أما أدواتهم الإجرامية، أما قتلة الأطفال والنساء، فهم مجرد دمى وعبيد أذلاء منحطين لا يخنع لهم إلا منحط خسر إنسانيته بالكامل ولا ضمير له على الإطلاق.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء من جديد في اليمن التصدي والتحدي. وما تبقى لنا من دقائق معدودة من عمر هذا اللقاء، لا بأس هنا نتوقف عند المسامات التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل نعم أبو قيس كتب يقول: برنامج اليمن التصدي والتحدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أبو قيس. يا أستاذ، هل العدوان السعودي يمتلك رؤية حقيقية للحرب على اليمن، أم أنه أجبر من العدوان الدولي بشن حرب هامشية؟ هل القادة بالسعودية يملكون خطة أو استراتيجية للخروج من الحرب باليمن، وأنها عدوانهم وإنهاء عدوانهم وحصارهم؟ لا أظن ذلك ولا أعتقد ذلك، ومعنا لا يعتقد الكثير، والدلائل على ذلك بالمئات وليس بالعشرات من خلال متابعتنا ولمسنا للتصريحات السياسية وكذلك التصريحات العسكرية التي نتابعها بشكل يومي منذ أكثر من 7 سنوات. الأخ أبو قيس يقول: لماذا لم يتطرق العميد سريع إلى إحصائية للجرائم التي ارتكبها العدوان وكم ضرب من مصالح وأحياء سكنية؟ العميد يحيى سريع أخي أبو قيس لك وللسادة المستمعية ذكر بأن التحالف شن 7100 غارة جوية على اليمن، معظمها على محافظة مارب بنحو 5200 خلال العام 2021، وتحدث عن أنه أثر بشكل كبير على البنى التحتية والمواطنين وما إلى ذلك. ستكون هناك بالتأكيد تفصيلات تفصل في ما جرى خلال هذا العام من جرائم ارتكبها العدوان بحق أبناء اليمن، سنسمعها ربما في الأيام القليلة القادمة. هي موثقة وموجودة، لكن إحصاؤها بشكل كامل وشامل في إجازة صحفي ربما سيكون قريبا. الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم، حياكم الله. نحذر قطع الطرق في عدن ولا حجم تسمى بقوات الانتقال من التعرض لمنتخبنا المتوجه إلى صنعاء، وأن التعرض له واللعب بمشاعر الشعب سيكون ثمنه غاليا جدا، وندعوهم ألا يفكروا بأننا شعبنا قد نسي جريمة السنباني. انتشرت أخبار اليوم في وسائل التواصل عن احتجاز قوات الانتقال للاعبين في إحدى النقاط بسبب حملهم لعلم الوحدة. لا ندري مدى صحة هذه الأنباء، لكن نتمنى أن تكون خاطئة. نسأل الله أن تكون خاطئة أخي أبو حرب الفقيه، وكذلك السلام المنتخب الذي رفع اسم اليمن عاليا أمام السعودية في المباراة التي جرت وأثجت صدور اليمانيين، وكانت هناك فرحة وبهجة واحتفالات كبيرة توقفنا عندها آنذاك. الأخ أبو مختار الأزدي أرسل إلينا عدة مساهمات يقول فيها: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي الكريم، حياكم الله بياكم. سلامي لكم للضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد مقال وحصاد 2021 في اليمن وما كشفه متحدث القوات المسلحة إحصائية بالأرقام، وكذلك مقال بعنوان أوراق صنعاء الرابحة لإنهاء عدوى تحالف الرياض، لك منا كل الشكر والتقدير دائما أخي أبو مختار على كل ما تختاره إلينا. أبو عمير من صعد يسلم علينا، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لك أخي الكريم لأنك تساهم معنا دائما. عبد الله بوي من السنغال يساهم معنا وكتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي الكريم والفاضل. تأكيد صدر من وزير الدفاع اليماني محمد ناصر العاطفي بأن التحالف الأمريكي السعودي هزم في اليمن ومرغ أنفه في التراب. شكرا لك عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. بقي أن أذكر أيضا أخت ابتسام عبد الله من اليمن، لم نقرأ مساهمتها بالأمس مع اعتذاري لها والإخوة والأخوات دائما. تقول الأخت ابتسام: بعد السلام والتحية عليكم. السلام ورحمة الله. نصر من الله وفتح قريب، فالله نعم الناصر والمجيب، ودفاعنا عن وطننا شيء ليس بغريب ولا عجيب، فسبحان الله الناصر لنا فهو نعم المولى ولدعائنا مجيب. تحياتي لكم يا كرام. شكرا جزيلا للأخت ابتسام عبد الله من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة. شكري لك العزيز والفاضل. السلام عليكم.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما بكوا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعين الأفاضل، يعتبر مسجد الزيتونة أول بناء إسلامي في مدينة تونس، تم إنشاؤه خلال عصر الأغالبة الذين كانوا ولاة أفريقيا من قبل العباسيين، وكانوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد، ولم تكن تربطهم بالعباسيين سوى المظاهر الشكلية كما هي العلاقة مع العهد الطولوني.
وقد اتخذوا من تونس مركزا لهم، وابتدأت ولايتهم بإبراهيم ابن الأغلب خلال حكم هارون الرشيد في عام 184 للهجرة، وانتهت ولايتهم بإبراهيم ابن أبي الأغلب في عام 296 للهجرة.
أيها الإخوة، العمارة في عهد الأغالبة تميزت بطابع خاص من الفن المعماري الإسلامي، اعتمدت البساطة والتقشف في التعبير الفني الذي يتناسب مع أصالة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. فقد قام الأغالبة بتعمير البلاد والمساجد والقصور والأسوار والقلاع والأبراج، حيث تم في عهدهم تطوير جامع القيروان، ومن ثم إنشاء جامع الزيتونة وجامع سوسة.
جامع الزيتونة ذلك الصرح الإسلامي العظيم الذي أسسه عبد الله ابن الحجاب في عام 114 للهجرة، في نفس المكان الذي أقام به حسان ابن النعمان الصلاة عند فتح تونس في سنة 77 للهجرة. وأعاد ترميمه وتعميره على شكله الحالي زيادة الله الثاني، وذلك في عام 250 للهجرة بأمر من الخليفة العباسي المستعين بالله، ثم تواصل الاهتمام به حتى يومنا هذا.
أما الموقع الجغرافي أعزائنا المستمعين لمسجد جامع الزيتونة، فإنه يقع في منتصف تونس القديمة التي كانت محاطة بسور عظيم يبلغ ارتفاعه 5 أمتار وعرض جدرانه 3 أمتار، وفيه عدة بوابات أهمها باب البحر والموجود حتى يومنا هذا. وكان المستعمر الفرنسي لتونس يغلق الأبواب في 8 ليلا ويفتحها عند 6 صباحا.
يعتبر مسجد الزيتون الجامع أول بناء إسلامي في مدينة تونس، فيما تذكر المصادر التاريخية أن حسان ابن النعمان حرر قرطاجة من الروم وهدمها ونقل سكانها إلى تونس فأسكنهم فيها وجعل من مدينة تونس مركزا للجيوش الإسلامية بعد تأسيسه لمدينة تونس في عام 80 للهجرة، وأنشأ مسجدها الجامع الذي عرف بعد ذلك بجامع الزيتونة.
أعيد بناء هذا المسجد الجامع 116 للهجرة من قبل عبيد الله ابن الحبحاب الذي تولى أفريقيا 114 للهجرة، وشيده جامع الزيتونة على أطلال عمارة قديمة كانت ديرا للرهبان.
وقد شهد هذا الجامع إعادة بناء شامل على يد الأغالبة في تونس، وأخذ المسجد جل مساحته وحدوده وتصميمه في العهد الأغلبي، مما يعتبر معلما من معالم الطراز الأغلبي القيرواني، ويكاد يكون صورة مصغرة لجامع القيروان، والذي أعيد بناؤه أيام زيادة الله الأغلبي في عام 221 للهجرة قبل 30 تقريبا من إعادة إعمار جامع الزيتونة بأمر من الخليفة العباسي المستعين، وذلك في عام 250 للهجرة.
وجرى ترميم قبة البهو في مسجد جامع الزيتونة، إذ كانت هذه القبة غاية في الروعة والجمال، ولقد تم ترميم هذا الجامع وتجديده عدة مرات وفي فترات زمنية مختلفة، كما أضيفت له مساحات أخرى وتمت كذلك زخرفته بعدة زخارف امتازت بجماليتها وخصوصيتها المعمارية المتعارف عليها زمن الأغالبة.
أما روعة وجمالية مئذنة جامع الزيتونة تتجلى في روعتها المعمارية، وقد أقيمت مكان صومعة قديمة كانت تعود للدير قبل الفتح الإسلامي لتونس، وكان ارتفاع الصومعة في ذلك الوقت 30 مترا، وقد تداعت للسقوط في حدود عام 1309 للهجرة، وأعيد بناؤها إلى الحالة التي هي عليها الآن. والمئذنة أو الصومعة الزيتونية كما يسميها أهل تونس رافقت بناء الجامع في رحلته التاريخية أيام بنائه عند الفتح الإسلامي في عام 80 للهجرة، إلى حين استبدلت بالصومعة أو المئذنة الحالية في عام 1312 للهجرة.
مسجد جامع الزيتونة كان في عهد الأغالبة يحتوي على 6 أبواب، وقد زيد عددها بعد ذلك إلى 12 بابا، وكان بجامع الزيتونة في مدينة تونس حظ كبير من اهتمام الولاة الذين تعاقبوا على تونس والأسر التي تداولت الحكم في هذه البلاد ابتداء من العهد الأغلبي وإلى وقتنا الحاضر.
جامع الزيتون صرح عظيم يحكي تطور فن البناء قبل 11 قرنا عند المسلمين، ومن المؤكد أن المعماريين المسلمين سبقوا غيرهم بقرون في معرفة قانون العزل الهوائي ونفذوا ذلك في جامع الزيتون. مستمعين الأفاضل، أقيم جامع الزيتون على مساحة من الأرض تقدر ب30 دونما، يتوسطه صحن مربع يتسع ل1000 مصلين، وأرضه مكونة من الرخام والمرمر مربع الشكل، يحيطه سياج من الخشب القديم اللماع، وتتخلله بوابات صغيرة توصلك لمداخل الجامع المتعددة. ويقابلك إذا كنت زائرا لهذا المسجد مرشد خاص ملم بتاريخ ومعالم هذا الصرح الإسلامي العظيم.
وعبر صحن مسجد جامع الزيتونة هناك بوابة خشبية صغيرة تؤدي لداخل المسجد المفروش بأجود أنواع السجاد الذي تمت حياكته في بلدان العالم الإسلامي. ومن ضمن أنواع السجاد هذه يوجد سجاد إيراني رائع الجمال والمصنوع من خيوط رائعة الجمال خلابة الألوان متجانسة متناسقة تظهر وكأنها بساط واحد متكامل الصنع والشكل. وهناك أسراب من الأعمدة طولا وعرضا مغلفة بالمرمر الأسود والرخام.
أما السقف داخل المسجد فهو من الخشب الأسود القديم الذي لا يتأثر بعوامل الجو من حرارة وبرودة وأمطار غزيرة وغيرها من العوامل الطبيعية. هذا مستمعنا الفاضل يدل على إتقان الفن المعماري الإسلامي، حيث أن هذا السقف الخشبي ليس السقف الوحيد، بل هناك سقف إسمنتي آخر تفصله عن السقف مسافة عازلة طولها 20 سنتيمتر. أما هذا السقف فقد بني منذ مئات السنين وهو صامد حتى يومنا هذا.
وعلى هذا الأساس عزيز المستمع يمكننا القول بثقة إن قانون العزل الهوائي الهندسي والذي طبق في جامع الزيتونة والذي يعتمد الآن في العلوم الهندسية باعتباره علما حديثا وقد اكتشفه المسلمون قبل غيرهم، وهذا يدعو إلى الاعتزاز والفخر. ولو جددنا النظر في سقف المسجد وجوانبه فإننا نشاهد العشرات من الثريات المتنوعة والخلابة معلقة على السقف والجوانب والتي تؤمن الإضاءة الضرورية أثناء الصلوات والمناسبات.
أيها الأخوة والأخوات، لا بأس أن نكمل جولتنا هذه في رحاب مسجد الزيتونة، فنلاحظ أن جدران جامع الزيتونة الداخلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الجزء السفلي من الجدران ويتكون من المرمر والرخام، أما القسم الثاني وهو الجزء العلوي من الجدران يتكون من الفسيفساء والزخارف الدقيقة. وإذا نظرنا للزاوية الشمالية من الجامع نجد صحنا صغيرا محاطا بحاجز خشبي طوله 1.5 متر ويتسع لبضع مئات من المصلين، وهو معزول عن باقي جهات الجامع وله مدخل ومخرج خاص، وهذا هو مصلى خاص للنساء.
وإذا دققنا النظر في صدر الجامع نجد محرابا ضخما غاية في الروعة، وبجانبه باب خشبي ضخم يظن الزائر للمسجد أنه يوصل إلى الخارج.
يلاحظ أن الباب المحاذي لهذا المحراب موضوع على سكة حديدية قابلة للتحريك، وعندما تسحب هذه الباب على هذه السكة يفتح باب خلفي مخفي يوصلنا لمحراب آخر متحرك.
ولو استمررنا عزيز المستمع بالسير بمحاذاة الجدران لوجدنا عند كل 3 أمتار خزانة حديدية ضخمة مليئة بالمصاحف والكتب الإسلامية والمخطوطات القديمة النادرة، ويبلغ عدد هذه الخزائن حوالي 100 خزانة تشكل بمجملها مكتبة إسلامية ضخمة تضم 1000 الكتب يأمها الطلبة والباحثون والراغبون في العلم.
يتسع مسجد جامع الزيتونة المعمور لحوالي 4000 مصلي صيفاً لوجود الصحن المكشوف المشار إليه سابقا، ويتسع لحوالي 2500 مصلي شتاء. ويعتبر جامع الزيتونة وجامع القيروان في مدينة القيروان الذي بناه عقبة ابن نافع في عام 50 للهجرة من المعالم الإسلامية ومن الصروح التي تكمل بعضها بعضا من حيث الشكل والهدف والمضمون.
وفي الزاوية الشرقية من جامع الزيتونة توجد المدرسة الدينية والتي خصصت لتدريس القرآن وتعليم قراءته، بالإضافة إلى وجود غرف متعددة استعملت سابقا ولا زالت كصفوف، ولكل صف أستاذ يدرس الفقه والمسائل الدينية الأخرى.
وفي المناسبات الدينية وخاصة في مناسبة المولد النبوي الشريف يقام أروع احتفال، حيث يعج المسجد هذا بآلاف المصلين الذين يقدمون من كل أرجاء تونس، وذلك للمشاركة في هذا الاحتفال. وتقام في رحاب جامع الزيتونة مسابقات قرآنية لمدة يومين يشترك فيها أبناء تونس ومن مختلف الأعمار.
حضرات المستمعين الكرام، في ختام رحلتنا إلى مسجد جامع الزيتونة بتونس، نتمنى أن تكونوا قد أمضيتم وقتا مفيدا ونافعا، وقد تعرفتم في رحلتنا هذه على جزء صغير من معالم تونس الخضراء، حيث جامع الزيتونة التي يعتبر عنوان نهضة إسلامية عريقة في هذا البلد الإسلامي تونس الخضراء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صدق الله العلي العظيم. خلاصة ما تقدم في الحديث السابق هي كلامنا عن الأقسام الثلاثة للصبر، والتي هي الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر عند المصيبة. أعزائنا المستمعين، إن الحديث عن المقطع الأخير من الآية الخامسة من سورة إبراهيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، بعد أن تحدثنا إجمالا عن الصبر وأقسامه نتحدث الآن عن الشكر. الشكور بفتح الشين هو من أسمائه تعالى، وهو الذي عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، فشكره لعباده مغفرته لهم. وقوله تعالى في سورة النساء: وكان الله شاكرا عليما، يعني لم يزل الله مجازيا لكم على الشكر. فالشكر من الله لعباده المجازاة والثناء الجميل. وشكرت الله أي اعترفت بنعمته وفعلت ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية. والشكر مستمعين له مراحل: الشكر اللساني بأن نقول الحمد لله، فهذه النعمة هي من الله سبحانه، وكل نعمة تصل إلى الإنسان هي من الله فقط. ولكن عندما يقال الله أولا والشخص الفلاني ثانيا، أي أن هذه النعمة من الله ومن الشخص الفلاني، أي إذا لم يكن هذا الشخص لم ينجز هذا العمل، فهذا القول يعبر عنه بالشرك الخفي. نلاحظ هذا المعنى في أواخر سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثر الناس إلا وهم متلبسون بالشرك. والمراد بالشرك في الآية المباركة هو بعض مراتب الشرك الذي يجامع بعض مراتب الإيمان، وهو المسمى باصطلاح فن الأخلاق بالشرك الخفي. وفي تفسير القمي بإسناده عن أبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: شرك طاعة وليس شرك عبادة، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان، فأشرك بالله الطاعة لغيره وليس بإشراك عباده أن يعبدوا غير الله. وفي تفسير العياشي عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله أي الإمام الصادق عليه السلام في الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لا أصبت بكذا وكذا، ولا ضاع عيالي، ألا ترى أنه جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال: قلت، فيقول: لولا أن من الله علي بفلان لهلكت. قال عليه السلام: نعم، لا بأس بهذا. وفي تفسير العياشي كذلك عن زرارة قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال عليه السلام: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك. وهذا يعني القسم بغير الله لما فيه من تعظيمه بما لا يستحقه بذاته. والأخبار في هذه المعاني كثيرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الإنسان مستمعي الكريم إذا كان عنده اعتقاد بأن كل هذا العالم هم آلات والمدير والمدبر هو واحد، فكل نعمة يحصل عليها يقول: الحمد لله رب العالمين. والشرك في بعض الأحيان يكون بعبادة شيء آخر كعبادة النفس. أحيانا يكون الإنسان عابدا لنفسه كقارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، كما في قوله تعالى من سورة القصص. أو أن يقول الإنسان: أما حصلت على الأموال بجهودي وأتعابي الخاصة، فهو ينسب هذه النعمة لغير الله تبارك وتعالى، وهو مبرور بعمله. أو كما يقول العالم المادي: أنا بجهدي أصبحت عالما، فهذا العالم مبتلى بالشرك. وكذلك بالنسبة إلى المتمكن المخدوع بإمكاناته وأمواله والقائل: أنا كسبت هذا المال بأتعابي، فهذا أيضا مبتلى بالشرك. وإذا وصل الإنسان أعزائنا المستمعين إلى حد الاعتقاد القلبي بأن أي نعمة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا اللسان يكون لسان الشاكر، ومقابل نعم الله يقول: الحمد لله رب العالمين. وهذا الشاكر القلبي هو أعلى مراتب الشكر، والذي يعتقد أن كل النعم هي من الله سبحانه، فهذا الإنسان هو شاكر عملا. إذن مراحل الشكر ثلاثة: المرحلة الأولى الشكر اللساني، المرحلة الثانية الشكر القلبي، والمرحلة الثالثة الشكر العملي. والمراد من الشكر اللساني والشكر القلبي ما اتضح من خلال الحديث. أما الشكر العملي فهو صرف النعمة في المكان المناسب، كنعمة العمر ونعمة الاستعداد ونعمة الذكاء ونعمة المال ونعمة العلم. فالشكر العملي هو أن يصرف الإنسان كل هذه النعم في موقعها المناسب. ففي الشكر العملي كل هذه الأعمال يجعلها الإنسان في المسير إلى الله تعالى، فعندما يعين الطريق وهو صراط العزيز الحميد يكون صرف النعمة في هذا الطريق شكرا عمليا، والحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم كنوز الهداية
يا من بدا في كل ضلع كسرها هم أبيها هم أبيها حتى غدا في كل قلب قبرها هم أبيها هم أبيها أمه لو تبكين قتل السبط في جنب الفرات نوحي على من ناضلوا وجاهدوا ضد الطغاة ضد الطغاة يا غرة عين الأوصياء أدعوك دوما هذا ندائي صلى عليك رب السماء صلى عليك رب السماء فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة تبكي لك عين الوفا فاطمة تبكي لك عين الوفا فاطمة عين الوفا أدعو ودمع العين للكون صدى آه وويلا آه وويلا يا بنت من يجري بكفيه الندى آه وويلا ويلا زهراء دوما قلبي ينادي يا بضعة من خير العباد ذكراك رمز للاتحاد ذكراك رمز للاتحاد فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة تبكي لك عين الوفا فاطمة فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة يا بضعة المصطفى فاطمة تبكي لك عين الوفا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان كلام الأمير أمير الكلام، يلي ذلك شعراء أهل المودة. شرح الآيات تأتيكم عند 4:55 بعدها نور وبلاغة. من هذه المنبر الحسيني عند 5:21 بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:45 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة عطر من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:10 وتمتد على نحو 12 دقيقة. الموسوعة الإسلامية عند 6:28 يليها معراج المؤمن. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، يأتيكم هذا البرنامج عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. في رحاب الزهراء سلام الله عليها بضعة الرسول، يأتيكم هذا البرنامج عند 7:18، يلي ذلك معارج النور. عند 8 هناك نشرة خبرية مع تقرير يمتد معكم على نحو 1/4 ساعة، يلي ذلك عالم المرأة. عند 9 هناك نشرة خبرية مع تقرير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية لكم وأجمل أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملين أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر جولة أخرى نقوم بها بين نتاجات شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة هو زهير بن غازي بن محسن بن زاهد المياحي الربيعي، شاعر وباحث وكاتب ومحقق، ولد في النجف الأشرف وهو حاصل على البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد والدكتوراه من جامعة القاهرة.
عمل في التدريس في إعداديات النجف، ثم أستاذا في جامعة البصرة وجامعة الكوفة وكلية التربية للبنات، ثم جامعة بغداد، كما درس أيضا في ليبيا وشغل منصب رئيس قسم الدراسات القرآنية واللغوية في الكلية الإسلامية الجامعة في النجف،
وبعد تقاعده منحته جامعة بغداد لقب أستاذ متمرس عام 2010.
وزاهد هو عضو في اتحاد الأدباء العراقيين، وقد أصدر دواوين عدة، منها شرر اللهيب وظمأ البحر ويوسف والرؤية وعبر وديان الصمت. نشر قصائده ومقالاته في المجلات المختصة، وبرز في تحقيق الكتب والمخطوطات، وحضر مؤتمر اللسانيات المنعقد في دمشق. وله من المؤلفات أبو الطيب المتنبي وظواهر التمرد في شعره، بحوث في لغة الشعر وعروضه، لغة الشعر عند المعري، دراسة لغوية فنية في سقط الزند، أبو عمر بن العلاء وجهوده في القراءة والنحو، النجف الأشرف أفاق وذكريات، العربية والأمن اللغوي، أبو العباس المبرد، نحوه وموقفه من لغة الشعر ونقده، والمعرفة اللغوية وتفسير النص القرآني.
أما في مجال التحقيق أحبتنا الأفاضل، فقد حقق من الكتب الجامع في العروض والقوافي بالاشتراك مع هلال ناجي، وديوان عبد الصمد بن المعذل، وكتاب الإدغام الكبير في القرآن لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني، وإعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، وألفية الآثار كفاية الغلام في إعراب الكلام لزين الدين القرشي، والتوفيق للتلفيق للثعالبي، وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، والعنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري، والعنوان في القراءات السبع للأنصاري، وديوان ابن لنكك البصري.
وقد كتبت عن الشاعر والباحث زهير غازي زاهد دراستان حول أدبه وجهوده في النحو واللغة، هما جهود الدكتور زهير غازي زاهد في دراسة الصوت القرآني لسيروان عبد الزهر الجنبي ورباب موسى نعمة، وقراءة في كتاب العربية والأمن اللغوي لماهر خضير هاشم.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. عجزنا عن تميز قصائد الشاعر زهير غازي زاهد بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها. إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور الشاعر زهير غازي زاهد تميزت قصائده الشعرية بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها، وتذكرنا بأسلوب الشعراء الرومانسيين الحماسيين في العصر الحديث. كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومحبات كثيرة أسرة البرنامج ولمستمعيكم الكرام. الشاعر زهير غازي زاهد هو باحث وناقد ومفكر في حقل اختصاصه في الدراسات الأدبية والنقدية، له عطاء علمي كبير، وإلى جوار ذلك هو يكتب القصيدة، ولكنه لا يكتبها كتابة شاعر محترف حين تواتيه أو حين تأتيه. لذلك حين تقرأ أي قصيدة عنده تلحظ أن روح العالم اللغوي، روح المفكر اللساني تجري في أنساغ شعره. نحن نعرف أن شعر العلماء له خصوصية في هذا، وأشعار العلماء غير أشعار الشعراء المحترفين. الشاعر المحترف يكتب بطفولة خالصة وبانتماء للقصيدة خالص وبتمرد كثير ولا أعني هنا التمرد الخروج على القيم الإنسانية، لا، خروج بلغة المجاز والاستعارة على المتمنيات الظاهرة السطحية إلى آخره. الشاعر العالم حين يكتب القصيدة يكتب بكثير من الالتزام، من الضبط، كثير من العناية التي تذهب إلى أن نوصل صوته وما يريد للمتلقين بوضوح. لذلك وأنا أقرأ شعر زهير غازي زاهد أشعر أن الكلام يرسم لي خريطة ويمسك بتلابيب وعيي وقراءتي ليدلني على المعنى الشعري هنا والمعنى الموضوعي هناك وأسلوب الصياغة هنا وكيفية الاشتغال في التجربة إلى آخره. ربما أختلف معكم في صيغة السؤال، أنتم وصفتم أسلوبه بالملحمي ووصفتموه أيضا
بالرومانسية،
بالاقتراب من الرومانسية الحديثة
في العصر الحديث. نعم،
أنا شخصيا لا أجده يذهب مذهبا رومانسيا كما عند الرومانسيين الأوائل، إنما هو يذهب مذهبا وجدانيا أقرب إلى الشعرية الغنائية العربية ذات الدفق الوجدان، وليس الرومانسية بفاعليتها الهائلة التي ظهرت عند الشعراء الغربيين ثم تبناها شعراء مدرسة أبولو وشعراء عرب. يعني هو إذن إلى الوجدانية الغنائية الشعرية العربية المعروفة أقرب من الرومانسية بخصوصيتها الهائلة. هذا لا يعني أن فائض الرومانسية عند هائل، لا، هو فائض الوجدانية عند هائل يبدو للمتلقي في الوهلة الأولى أنه رومانسي.
نعم،
فيما يخص الرومانسية. فيما يخص الملحمية لا أجده شاعرا ملحميا، كثافة الصور وهذا الاجتهاد في البناء الذي يتضمن معاني هائلة، يتضمن متبنيات شعرية، يتضمن اشتغالا يتوفر على تدفق هائل، هذا لا يعني أن القصيدة هنا ملحمية، إنما يشير إلى أن الشاعر هنا معني كثيرا بخصوصية تجربته. أعود لأول كلام، العالم والباحث حين يكتب في قضية معينة يحلل، يتعمق، يضيء جوانب الأشياء، هذا الاشتغال الذي يأخذ من العالم عمرا طويلا، حين يأتي هذا نفسه ليكتب القصيدة شعر أو لم يشعر، هذا الذي التزمه هناك في الكتابة العلمية الخالصة أو بأخرى على الكتابة الشعرية، فتأتي هذه على هذا النحو الذي نعده ملحميا في حين هو ليس ملحميا بالمعنى الدقيق لمصطلح الشعر الملحمي. زهير غازي زاهد يبقى شاعرا التزما لا اجتهادات شعرية، وله خصوصيته في التعامل مع المعجم في بناء الصورة، نوع ظواهر معينة في شعره، وهذا يوفر مادة لدارسين لأن طلوا لمجلساتهم النقدية على تجربة شعرية ذات حضور وقيمة فنية مثل تجربة زهير غازي زاهد.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غردان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، للشاعر زهير غازي زاهد قصيدة متميزة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الرثاء الذي تتضمنه من نوع آخر يتحول فيه الأسلوب المفجع المستدر للبكاء والدموع إلى إشادة بالبطولات والتضحيات التي قدمها السبط الشهيد سلام الله عليه وأصحابه أهل بيته، وإلى محاولة لاستلهام الدروس والعبر من الموقف البطولي الذي وقفه سيد الشهداء وأصحابه الأخيار من الظلم والطغيان والتجبر، كما يبدو ذلك واضحا اعتبارا من الأبيات الأولى التي ينشدها الشاعر قائلا:
أطبق الليل فانتفض يا فداء، وليزمجر في عارضيك الضياء. أطبق الليل وانثنى كل همس، وتوارت في ظلها الأرجاء. أنكر الصبح لونه وتلوى خجلا من رؤى الرجاء الرجاء. وتعالى مداهن وتغنى بهواه مكابر مشاء. واستوى يلبس الفضيلة باغ، يتراءى في مقلتيه الخواء. يلبس الحق بالضلالة والظلم بوهم يضل فيه العماء. يا ظلام التاريخ، أطبق على الأحجار ملت ركودها الأفناء. يلعن الليل صبحه فتغطي أفقيه غمامة سوداء.
ثم يستعرض الشاعر أيها الإخوة والأخوات في قصيدته كيف ساد الظلم والطغيان، وكيف على صوت الباطل في الظاهر وخفت بريق الفضائل والكرامات. هذا البريق الذي كان يشع به ابن خير الأنام، ولكن الأهواء والشهوات ملأت الدنيا واستحوذ الظلم وخنق الطغاة الأصوات المطالبة بالحرية والعدل وسيادة الأحكام الإلهية والإسلامية وإعادة الحياة إلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله وهو يصرخ هاتفا:
يا هوان التاريخ، ينتحر العدل هوانا والحجة السمحاء. يا لذل الزمان، تهوي الكرامات على بابه ويعلو الغباء. يا ابن خير الأنام، لم يزل الدهر لهيبا تمده الأهواء. لم يزل يستقي عذابا ليروى في مجاليه سادة خلفاء. ما يزال الطغيان ظفرا ونابا لم تحطمه ثورة حمراء. لم يزل ذلك اللهيب حقودا ترتويه حكاية قرساء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأكارم، يبدأ الشاعر زهير غازي زاهد برثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، فيصفه بالغريب الذي أطلق صرخته في مسمع الزمان، فدوت هذه الصرخة لتنتقل من جيل إلى آخر، وتحولت دماؤه الطاهرة إلى مشعل يلهب الخافقين، مشعل لا يمكن أن ينطفئ، لأن هذه الدماء جرت من إنسان أبي للضيم رفع لواء الثورة ضد الظلم والطغيان، وحمل مشعل الرسالة رغم أنف الجهل من الطغاة. يقول الشاعر معبرا عن المعاني السابقة:
يا غريب الطفوف، يومك صوت يملأ الخافقين منه النداء. يا جراحا في حومة المجد تدمى تشرب الأرض نارها والسماء، فدماء الشهيد تنطفئ الدنيا ولا تنطفي لها أصداء. يا غريبا ذي غربة المجد في الأرض تلقى أحزانها الأنبياء. يا